بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من اللقاء الأسبق مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت لينا بارك الله فيها من الشارقة، طبعا لينا طبعا سألت سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع سجود السهو، تقول بأنني ما فهمت موضوع سجود السهو. بارك الله فيكم. بالنسبة لسجود السهو، أولا من حيث العدد سجدتان، ومن حيث المكان في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وسببهما سبب هاتين السجدتين إما نقص وإما زيادة وإما شك، إما نقص في الصلاة وإما زيادة في الصلاة وإما شك، شك بالنقص أو الزيادة. وبالنسبة لسجود السهو يجبر الواجب إذا ترك وفات وقته وفات محله، فإذا نسي الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ودخل في الركن اللي بعده، في ركن يعني، ما يرجع إلى الواجب، وإنما يجبره بسجود السهو، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة فسبح به الناس، قالوا سبحان الله، فأشار بيده أن قوموا، ثم جبره بسجود سهو قبل السلام. أما ما يتعلق بالركن، لا، الركن لابد أن يأتي به الإنسان، ما يسقط ولا يجبره بسجود السهو. فمن نسي ركوع أو نسي ركعة سجود مثلا أو نسي ركعة كاملة لابد أن يأتي بها ثم يسجد بعد ذلك. بالنسبة لي قبل السلام وبعد السلام، إن كان نقص فهو قبل السلام، وإن كان زيادة فهو بعد السلام. أم نسيم من الجزائر تقول بأنها كانت مسافرة وما صلت العصر، تقول يعني حتى دخل علي وقت المغرب، تقول أنا ما صليت الآن، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك أم نسيم، طبعا ربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء، ولذلك الواجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، إلا في المسائل التي رخص الشارع فيها مثل السفر، فيجوز أن يجمع الصلاتين إلى بعضهما، النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، المغرب والعشاء إما جمع تأخير وإما جمع تقديم. فإذا أنت مثلا تقول والله أنا تفاجأت وصلت وما صليت العصر ودخل علي وقت المغرب، يجب عليك مباشرة أن تقومي وأن تصلي صلاة العصر، ولا يجوز لك أن تؤجليها إلى اليوم الثاني، ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح من قوله ومن فعله أنه ما كان يؤجل الفائتة إلى مثيلتها من اليوم الثاني، فقد صح عنه أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا لما فاتته صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر وكان السفر شاقا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وكله بأن يوقظهم على الصلاة، فنام بلال، فلما استيقظ وسلم أيقظ وحر الشمس، طلعت الشمس وارتفعت، فقال ما هذا يا بلال، يعني وكلناك، فقال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فغير توضأ وكذا ثم صلى من الضحى صلاة الفجر، يعني ما تركها إلى اليوم الثاني. فبارك الله فيك مستقبلا تنتبهين وتصلينها مرتبة، يعني إذا دخل عليك المغرب وأنت ما صليت العصر، صلي العصر أولا وبعدين المغرب ثانيا. أم مروان من ليبيا تقول بأن عندها مبلغ جمعته تريد أن تذهب إلى العمرة، تقول ما وجدت محرما وإنما وجدت رفقة آمنة، هل يجوز لي أن أذهب؟ أم مروان بارك الله فيك وبارك الله لك في مالك وعمرك، وشيء طيب والله أن الإنسان دائما يكون هاجسه العمرة والحج وفعل الطاعة والعبادة، وهذه نعمة من نعم الله ينعم بها على من يشاء من عباده. فأخت الفاضلة سأل الله عز وجل التيسير. بالنسبة لسفر المرأة، إلى الحج أو العمرة من دون محرم مسألة خلافية بين الفقهاء، فذهب فريق من أهل العلم إلى منع ذلك، قالوا لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما حث على يعني مسألة المحرم قام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا مسجلت في الغزو في سبيل الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حجة مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الآن الجهاد الكفائي وأن يذهب مع زوجته. وهذا القول حقيقة يعني أحظ بالدليل وبالنص عن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الصحة والصراحة أيضا. أما القول الثاني فذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى حج أو عمرة مع رفقة مأمونة، وبعضهم يزيد أمن الطريق أيضا، يعني لا يكفي أن تكون الرفقة مأمونة بل معها أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن ما في مشاكل ولا في شيء. واستدلوا لذلك ببعض الأحاديث المخبرة عن المرأة التي عن النساء، المرأة التي ستسافر من تسافر من الكوفة إلى مكة أو كذا، ما تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا نص، وهذا طبعا إخبار وليس فيه ما يعني ما لا يحمل حكم شرعي وإنما إخبار. وأيضا استدلوا ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين كعائشة وغيرها حينما ذهبنا إلى العمرة مع رفقة مأمونة. عموما أم مروان بارك الله فيك ورضي الله عنك، احرصي على المحرم، احرصي على المحرم، وحاولي أن تعطي هذا المحرم، تشجعين وتغرين في قضية الذهاب، قولي له التذكرة علي، السكن علي، كذا، ويحصل بعد عمرة الحمد لله. فأنصحك يا أخت الفاضل أن لا تذهبي إلا بمحرم، لكن لو قدر وذهبت مع رفقة مأمونة العمرة صحيحة ولله الحمد، ولا أحد يقول ببطلانها. لكن من يذهب إلى وجوب المحرم يقولون السفر مكروه، ما يصلح أن تنال طاعة الله بمعصيتي، ومن يذهب إلى الجواز يقولون ما في شيء. أم مصطفى من الشارقة تقول: هناك إنسان للأسف لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة، ما حكم هذا الجنس من الناس؟ أختي الفاضلة، يظهر أنني فيما أذكر سألتك قلت لك مسلم، قلت لي إيه نعم مسلم، وهذا عجيب جدا، يعني كيف مسلم ما يغتسل من الجنابة وكيف مسلم ما يصلي؟ ما أدري أنا كيف، سبحان الله العظيم، لماذا يعني خلق الله جل وعلا الخلق؟ ما هي الغاية من خلق الخلق؟ يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. ولذلك أصلا الإنسان الغرض من خلق الإنسان وخلق الجان ووجودهم في هذه الدنيا لعبادة الله، هذا الأصل. والله عز وجل سخر للإنسان الدنيا، سخر الإنسان الدنيا حتى يقيم هذه العبودية لله جل وعلا، وإلا لو كان الأصل في الإنسان أنه يخلق لأجل الدنيا يستوي هو وبقية المخلوقات، يستوي هو وبقية المخلوقات. ولذلك ربنا جل وعلا كرم الإنسان، قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضله الله عز وجل بالعقل الذي هو مناط التكليف. ولذلك الكفار يوم القيامة ينفون العقل عن أنفسهم مع أن الله عطاهم عقل، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. والله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عقول وأسماع وأبصار ما استعملوها في طاعة الله، ما استثمروها فيما يقربهم إلى الله، ولذلك استحقوا، نسأل الله العافية والسلامة، استحقوا هذا الجزاء الخطير والعظيم. ولذلك أختي الفاضلة أم مصطفى أنا متعجب والله كيف مسلم ما يغتسل من الجنابة، ومعلوم بأن المسلم إذا أجنب اجتنبته الملائكة، الآن الملائكة ما تفارق المسلم إلا في حالة الجنابة، فإذا أجنب اعتزلته الملائكة حتى يغتسل، فهذا كيف يصلي والملائكة بعيدة عنه؟ كيف هذا يعني يدعو الله عز وجل؟ ولذلك أختي الفاضلة إن كان قريب لك أو من العائلة احرصي على نصيحته ووعظه وتذكيره وتخويفه بالله، وقولي له بأن هناك آيات عجيبة في هذه الدنيا المفترض على كل عاقل أن يعتبر وأن ينظر إليها، فالله جل وعلا له آيات كونية وشرعية ويوميا تمر آياتها، قوافل الموتى هؤلاء اللي يذهبون إلى الدار الآخرة أليست آية بربكم؟ أليست آية من آيات الله؟ الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم والصحيح والمريض، كل هؤلاء قوافل الموتى يوميا. وهذا الرجل الآن جالس في صالة الانتظار ينتظر دوره، متى يناديه المنادي، متى يناديه المنادي، وفي أو لما يأتيه هنا يندم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في رجوع، الله عز وجل فسح في الأجل ومد في العمر وأعذر إلى الناس، ما أحد أكثر من الله معاذير، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى آيات عجيبة يوميا، يوميا آيات، أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. كم يبي يعيش الإنسان؟ 100 سنة. وبعدين يقولون نوح عليه السلام لما جاءه عاش عمر طويل، فقال قيل له كيف وجدت الدنيا؟ قال كبيت له بابان أو بابين، دخلت مع باب وخرجت مع آخر. هو عمر ما يزيد على 1000 سنة فقط في الدعوة، 950 سنة وهو يدعو الناس، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ويقول أنا شفت الدنيا قصيرة مثل بيت دخلت مع باب وخرجت مع آخر. يأتيهم ملك الموت يخيرهم بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فيقولون بعد ذلك، فيقول الموت، قالوا إذن الآن، إذن الآن. فهذا يحتاج إلى وعظ، النوع هذا من البشر يحتاج إلى أن يستهدف بالوعظ، لأن الله جل وعلا قال قل هذه، يقول جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن الناس من يحتاج إلى صياط الوعظ، تجلد ظهره، تجلد قلبه، تجلد روحه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أكثر عليه من الوعظ والتذكير، وذكروه بأحوال الدنيا، وين الآباء، أين الأجداد، أين الناس، أين من يشاهد، أين الأغنياء، أباطرة الأموال ما نفعتهم أموالهم، آيات عجيبة. ولذلك عليه أن يتدارك، عليه أن يتدارك، ولا يضر إلا نفسه، لن يضر الله شيئا، ولن يضر الإسلام، ولن يضر المسلمين، والله ما يضر إلا نفسه أبدا. فذكروا، بارك الله فيك يا أم مصطفى. عند في أسئلة لك يا أم مصطفى أنت والبقية إن شاء الله، لكن ما أحب أطيل على المكالمات اللي تنتظر. تفضلي وفاء. وفاء من السعودية تفضلي. وعليكم السلام.
عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت أمي وأبوي الله يرحمهم شوي كأني قسيت عليهم في حياتهم، وأنا اللي قمت فيهم وتوفوا على يدي، بس أحس أني مقصرة معاهم. وبعدين الله يجزاك خير، في سؤال ثاني، هل استغفار باليد اليمين والشمال أو بس باليمين؟
إن شاء الله.
قالوا لي ما يجوز.
قصدك التسبيح يعني؟
التسبيح أنا أسبح باليدين سنتين، اليمين واليسار.
إن شاء الله يا وفاء.
قالوا لي لا ما يجوز.
وأنت كيف أختي وفاء كيف قسيتي على والديك وهم ماتوا عندك وأنت اعتنيتي فيهم؟
لا كان يا شيخ كانوا يعني مريضين، أول كان الوالد مريض وشوي أطول صوتي عليه يعني ما
ترفعين صوتك،
وأنا اللي أقوم فيه وأنا اللي أقسله وأنا والوالد نفس الشيء،
خلاص واضح
أطول صوتي عليها.
واضح يا وفاء، أبشر إن شاء الله. أبشر.
الله يجزاك، شكرا يا شيخ.
فضل يا جميل.
السلام عليكم شيخ.
سلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال واحد صغير.
تفضل. تفضل يا جميل.
بارك الله فيك يا رب. الشيخ أنا أبى أعرف الفرق بين الفائدة وبين الجائزة في البنوك التجارية. إحنا عندنا حسابات من 40 سنة ومن 50 سنة وما نحصل عليه شيء، ما يعني حساب جاري، وفي بعض الناس يحصلون فوائد قال في حصل جائزة.
إن شاء الله يا جميل تسمع الجواب.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا ومسهلا.
الله يفضلك يا رب يخليك.
هلا أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، ما حكم الزوج يوم يجي بس زوجته الثانية كل 10 أيام ساعة أو أقل يوم تي تطلب الفراش ويقولها أنا أحتلم، شو حكمه بالرد هذا أنا أحتلم؟
إن شاء الله.
شكرا فضيلة
الشيخ. مرحبا. تفضل أم رياد. أم رياد أغلقوا هذا لو سمحت. تفضل يا أم رياد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الاسم صحيح يا أم رياد؟
أيوه.
تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا ما بسألك، أنا عندي مشكلة مع أمي.
أنت من وين تكلمين يا أم رياد؟ من وين تكلمين؟
الجزائر.
الجزائر. المشكلة مع الوالدة؟
نعم.
أيوة.
لما تجيني يا شيخ أمي أنا أعمل كل ما أستطيع.
نعم.
إني أتعامل معها جيدا، إني أتكلم معها جيدا، إني أقدم لها طعام جيد، لكن هي لما ترجع إلى بيتها تتكلم فيه، تقول إنها ما تهلت فيه، ما قدمت لي، ما تحبني إني أكون عندها. لما سؤالك يا شيخ
أم رياد،
نعم،
أنت داخل قلبك تحبين أمك يعني تأتيك ولا ما تحبينها داخل قلبك؟
والله حبها يا شيخ، والله ما لما مرضت اني ما انام الليل اقيلها يا شيخ.
طيب يا مريات ابشر.
هي تحس تقول انها لا تحبني وتقول اني ما تحبني اني اروح لها البيت، ما اعرف ما اعمل معها يا شيخ.
ابشري يا مريات ابشري، ان شاء الله تسمعين النصيحه. من تفضل يا فيصل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله كل خير.
مرحبا
يا شيخ. ما قصرنا نعمل مع الأخوات، مع الأخوات، ولكن بغيابنا قام انحصر إرث، حصر تركة.
إيه.
وأخذ الأخت مثل الأخو.
إيه.
القوانين الوضعية. فهل هذا حق لهن؟ هل أخذ حق حلال هذا مكتسب يعني مباح لهن أو حلال لهن؟
يعني 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 هن تسلطن على المال؟ ولا القانون فرض لهم هذا الشيء؟
هو القانون أعطاهم نسختين.
إيه؟
نسخة
تفضل.
القانون أعطاهم نسختين، نسخة في الشرعية.
إيه؟
نسخة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
إيه؟
ونسخة من القانون المدني للأخت مثل الأخو.
يعني خيرا تريدون هذا ولا هذا؟
بغيابنا احنا اخذنا القانون المدني اللي هو الاخت.
طيب ابشر يا فيصل.
الاخت مثل الاخو.
ابشر يا فيصل.
السؤال انه هل اخذ حلال ام اخذ حرام؟
ان شاء الله يا فيصل ابشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا اخي، اهلا. ام محمد.
عليكم.
عليكم السلام.
عفوا شيخ، انا تكلمت معاك من فترة مدة سنة تقريبا.
إيه؟
خبرتك قلت لك زوجة أخوي توفت، وأنا بادرت أخوي إن أنا أربي أولاده بوجود هو، يعني انتقل من بيت البيت اللي كان ساكن فيه وملكه سكن عندي أنا اللي في البيت، كنت عرضت للإيجار قلت ليش ما نسكن إحنا مع بعض وأنا أربي أولادك.
إيه؟
مع الأيام الحين سنة وثلاث شهور وهو يعاملني معاملة كلش سيئة.
أخوك يعني هذا؟
أخوي. إيه، لدرجة إنه هو يحرض الأطفال عليه، يعني كانوا يحبوني في البداية، الحين خلاص ما كانوا يعني أي شيء يقول لهم لا تروحون عندها على صفتي عندها، حتى ذيك الصغيرة تقول لك ليش بابا تاوش عمتي كلها دائما تاوش ودائما تعبنا تسوينا تشتغلنا أي شيء أسويها ما يعجبه.
طيب
ما أعرف كيف أتعامل معه.
سهلة الوضع، قولي له خذ عيالك توكل على الله.
والله قلت له مرة وزعل عليه وخبر خواتي إن هي طردتني، أنا بالعكس
هي
طيب. كل شيء أصرف على البيت من 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 أول لآخره.
أنت
تخيل يعني كيف أنا واصلة معه.
أنت محسنة متفضلة عليه وعلى عياله.
ما متفضلة، بالعكس أنا أريد الأجر، بس إن هو ما قاعد حاسس بالتعب. أنا
متزوجة. أنت عندك أولاد؟
لا
متزوجة. لكن
لا أنا ما متزوجة.
ما متزوجة. أي طيب أختي محمد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب النصيحة. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم مصطفى من الشارقة في اللقاء الأسبق تقول عندها حساسية في رجولها وتلبس الجورب، تقول أنا ما أتحمل لبس الجوارب. طبعا مصطفى في اتصال لها سابق، هي تعاني مسكينة أكزيمة شديدة في رجلين، وأنا نصحتها تتوضى مرة واحد وتلبس الجوارب وتمسح طوال اليوم والليلة. رجعت تقول لي لا أنا ما أتحمل لبس الجوارب. تقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ ممكن أمسح على القدمين أخت الفاضلة إذا فعلا الأطباء قالوا بأن هناك خطر ولا يمكن استعمال الماء والماء يعني عدو للأكزيما عدو لهذا المرض، خلاص تنتقلين إلى التيمم، تتوضئين إلا رجليك وتتيممين، حط عندك صحن فيه حاش الجميع تراب، وإذا خلصت من الوضوء نظفي طبعا نشفي كامل بعدين تيممي وامسحي. إذا أحيانا حسيت أنك تقدرين أنك تواصلين في مسألة الجوارب طيب، لكن في طريقة، إذا أنت مثلا مسحتي على الجوارب يا مصطفى افهمي عني، ها الآن بعطيك أكثر من طريقة، خلينا من طريقة التيمم. الآن تقولين ما تتحملين لبس الجوارب لأنها حارة على رجليك، طيب أنت الآن توضأتي وغسلت رجليك ولبست الجوارب، إذا كنت يا أخت الفاضلة جيتي ورميت الجوارب وأنت على وضوء طهارة ما في بأس تصلين حتى لو الجوارب ما عليك، في أحد أقوال أهل العلم. إذا خشيتي أنك يعني ينتقض الوضوء البس الجوارب زين وتوضئي وامسحي عليها، وإذا ما استطعتي أنك تتحملين الجوارب لو خلعتيها وأنت على طهارة يعني متوضئة ما في بأس تصلين فيها. إذا تقولي لا العملية شاقة بالنسبة لي وصعبة، خلاص توضئي من دون رجلين وبعدين تيممي بارك الله فيك. أم مصطفى تقول هل ممكن أن أدعو على من ظلمني في الفرائض؟ أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان أمام من ظلم على حالين، الحال الأولى العفو والصفح، والله جل وعلا يحب هذا الخلق، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله، قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قال جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا الإنسان ظلم كذا ويحب أن يتصدق بمظلمته هذا له أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا أراد أن يدعو له الحق أن يدعو، نوح عليه السلام دعا لأنه مظلوم، مظلوم قال رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له ففتحت السماء مثل أفواه القرب بالماء وتفجرت الأرض ينابيع فأغرق الله الكافرين. ولذلك أختي الفاضلة تدعين الله في الصلاة خارج الصلاة، لكن في صلاة الفريضة لا تجنبي، لأن الإنسان أحيانا قد يبالغ في الدعاء وتجاوز الحد، لكن في النافلة خارج الصلاة ما في بأس لو دعوتي. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أم حسن من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن قبل 20 سنة راحت العمرة، تقول معي أخوي، وأخوي تقول خريج دراسات إسلامية أو شريعة، ويقول تقول أمرني بأن ألبس القفازين، فتقول ناقشته وحاورته فقال لا لا أصر أني ألبس القفازين، تقول لبستهم بعدين خلعتهم لما وصلت الحرم قال لا ألبسيهم. أم حسن بارك الله فيك، طبعا أنا مثل ما يعني ذكرت في اللقاء السابق واضح بأن أخاك التبس عليه الأمر، تداخلت عليه المسائل، والله أعلم، الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس القفازين في اليدين، كيف يأمرك أن تلبس القفازين؟ يمكن التبس عليه المسكين وتداخلت عليه المسائل واضطربت عنده. عموما بالنسبة لك ما عليك شيء لأنك أنكرتي ورفضت هذا الأمر وهو أصر عليك واعتقدت بأن عنده زيادة علم وفهم، لكن عموما ما عليك شيء لأنك أخطأت أنت، هو أخطأ وعليه هو أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. والآن لازم تخبرينه، لازم، إذا كانت المسألة ما زالت عالقة في ذهنه من 20 سنة هذه كارثة مصيبة، لا يروح يفتي غيرك بعد يقول الحريم البس القفازين ويدخل في الإثم والخطيئة، لازم يتعلم. ما كل من تخرج من الشريعة والدراسات الإسلامية يصلح أنه يفتي ولا يتكلم في المسائل هذه، أحيانا بعض الناس يدرس دراسة سطحية غير متعمقة، لكن عموما خبريه بهذا، يقول يتق الله، وأي امرأة قال لها لا يبين لها، يقول لا أنا أخطأت، أنا أخطأت، والخطأ والرجوع عن الخطأ هذه منقبة وليست منقصة ولا هي بعيب، أن الواحد يقول والله أنا أخطأت في الفتوى، أخطأت في الحكم، أخطأت في كذا، ما في، مو بعيب. كان الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي لهم روايات، تجد يقول القول بالأمس ولما يذكر بالدليل يرجع عنه ولا يخجل ولا يستحي ولا يبالي، ما يبالي لأن عنده مراقبة الله أهم، فقولي له الكلام هذا. أما أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم حسن تقول أيضا في اعتمرت، تقول أنا عندي مشكلة في الكلى وأغسل وكذا، وتقول أنا قديما اعتمرت وشالوني على النقالات اللي كانت قديما في الحرم، تقول رفعوني في الشوط الخامس، تقول حسيت أني نمت وما عرفت هذا إلا بعد ما نزلت، تقول ما حكم عمرتي؟ أم حسن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك. بالنسبة لمسألة النوم في الطواف، طبعا مسألة خلافية عموما النوم هل ينقض الوضوء أم لا، عندنا أقوال في المسألة. من أهل العلم من يذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، من أهل العلم من يذهبون إلى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، والراجح من أقوال أهل العلم من ذهب إلى التفصيل. فإذا كان النوم مستغرق، استغرق يعني بحيث أنه ما يشعر باللي حوله، ها يعني ممكن تأتي أحلام ورؤى، هذا ناقض للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من بول أو غائط أو نوم، كما في الحديث الصحيح، إما من بول أو غائط أو نوم. الأمر الثاني إذا كان النوم يسير يعني يخفق الرأس خفقة خفقتين أو كذا، ويشعر الإنسان يسمع أصوات باللي حوله، هذا ما ينقض الوضوء. والدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، ما كان يحصل للصحابة أنهم ينامون تخفق رؤوسهم ينتظرون صلاة العشاء فيصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأمرهم بإعادة الوضوء. فإذا كنت يعني مجرد نعاس فقط أو خفق مثلا ما عليك شيء. بعض العلماء يقول حتى لو نام نوما مستغرقا لكن متمكن من نفسه، من نفسه متمكن يعني بحيث أنه ليس راكعا أو ساجدا أو مثلا في حالة ممكن أنه ينتقض الوضوء، قالوا ما عليه شيء، وهذا منصوص كثير من المذاهب الفقهية. عموما ما مضى مضى، خاصة وأن مسألة الطهارة بالنسبة للطواف مسألة خلافية، الجمهور على شرطيتها، بعض العلماء يذهبون إلى وجوبها والواجب يسقط بالعجز، فإنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وأنت مريضة وتعانين وما عليك شيء ولا توسوسين في هذا، وانسي هذا الأمر بارك الله فيك. أم حسن أيضا تقول بأن بعد فترة غسيل الكلى يعني تقول ارتفع الضغط عندي وأغمي علي، وبقيت تقريبا أسبوع كامل وأنا مغمى علي ما صليت، يقولوا لي اللي حولي لا أنك صليتي، تقول أنا ما أذكر أني صليت، ما الحكم؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة لمن أغمي عليه ثلاثة أيام فأكثر فإنه لا يقضي الصلاة، لا يقضي الصلاة، ولذلك بعض العلماء يرى بأن من أغمي عليه يوم واحد ما يقضي الصلاة. ومن أهل العلم من يستدلون بحديث عمار بن ياسر حينما أغمي عليه فترة يومين أو يومين وكذا قضى، ولذلك أسبوع كامل كثيرة ما عليك شيء، فأنت في مرحلة الإغماء غير مكلفة، مرحلة الإغماء غير مكلفة، ولا يقاس المغمى عليه الفترة الطويلة هذه على النائم، ما يقاس على النائم، وإنما غاب مناط التكليف وهو العقل، ولذلك لا شيء عليك بارك الله فيك. تقول والله أنا أحب أقضي ودي أقضي، الله يعطيك العافية ويقويك، لكن وجوب لا ما يجب عليك، ما يجب عليك، لكن تحبين تصلي أنا أنصحك تكثرين من النوافل، أكثر من النوافل. أم حسن تقول عندي بنت يعني خريجة دراسات إسلامية، وللأسف الشديد يعني بدأت حالتها يعني مؤخرا بالنزول خاصة من النواحي الشرعية، تقول بدأت ما تصلي، يعني تسبني، في مشاكل بيني وبينها، تعاني من اكتئاب، شيء من هذا القبيل. أم حسن بارك الله فيك، أنت يعني ذكرت السبب، البنت عندها اكتئاب، إذا عرفنا الداء باقي الدواء. يعني البنت ليست ولله الحمد انحرفت عقائديا حينما تركت الصلاة مثلا، ألحدت ولا كفرت والعياذ بالله، والفعل إن شاء الله بعيد عنها وعن جميع بنات المسلمين وأولاد المسلمين، لا مسألة مرض. إذا اكتئاب، مدام عندها حالة اكتئاب الآن التشخيص جاهز وواضح، بقي قضية العلاج. الآن هي تعاني حالة نفسية، واسم هذا الحالة النفسية الاكتئاب، والاكتئاب مرض من الأمراض، مرض من الأمراض التي يتعرض لها بعض الناس، والعلاج سهل بإذن الله متى ما إن كان المريض عنده استعداد لذلك، وأهل الإسلام أقل الناس اكتئاب، أهل الإسلام والإيمان من أقل الناس اكتئاب. لماذا؟ لأن عندهم إيمان، تتحطم على صخرة الإيمان هذا، هذه الأمراض والعقد النفسية والاكتئابات والوساوس هذه ما تلفظها النفس الإيمانية. المؤمن يلفظ ويرفض هذه الأشياء، هذه فيروسات تطردها، يطردها الإيمان، ما يقبلها، ما يقبلها ولله الحمد. فعندنا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره وتقديره قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، خلق وقدر سبحانه وتعالى، قدر مقادير كل شيء. ولذلك المؤمن دائما يربط ما يحصل له بالقدر السابق دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أصول الإيمان، ذكر 6 أصول، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، كلها من الله سبحانه وتعالى. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، من المقدور لا ينجو الحذر. فهذا الأمر. الأمر الثاني الرضا بما قدر الله وقضى، هذا الرضا درجة زائدة على مسألة الإيمان بالقدر، من أصل من أصول الإيمان. من لم يؤمن بالقدر ليس بمسلم. الرضا بما قدر الله وقضى هذا واجب في أصح أقوال أهل العلم، وهو أن الإنسان يرضى بما يتعرض له من المصائب والأمراض والوفيات والفقر والمشاكل، يرضى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما اختار له إلا ما فيه الخير له في العاجل والآجل، وإن غيب ذلك عنه، غيب ذلك عنه، هذا أمر مهم. مسألة أخرى، بنتك المفترض تكون أكثر التصاق بالصلاة من أي وقت آخر، خاصة ما دام تعاني حالة اكتئاب، لابد أن تفهم هذا الشيء. الصلاة كانت راحة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة يقول جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. الله أكبر. والصلاة نور وبرهان ويقين، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك مثل بنتك وجنسها اللي يعانون اكتئاب، المفترض أكثر الناس التصاق بالصلاة وكثرة الصلاة. أمر آخر، لابد على بنتك أن يكون لها أعمال صالحة يدفع الله عز وجل عنها البلاء، وأهم شيء أن يكون خبيئة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ما يطلع عليه، من ذكر، من صلاة، من صدقة، من عمل صالح خفي، هذا سبب من أسباب طرد البلاء. أنا أعجب من أناس للأسف الشديد يبتلون بمثل هذه الأمراض ويبتعدون عن الله. كيف تفرون من الله؟ المفترض تفر إلى الله، ما تفر من الله. الأمر الآخر أختي الفاضلة، مهم جدا أنكم تراعون حالتها النفسية الآن، ولا تعاملونها بقسوة وخشونة. يعني هي الآن تمر بمرحلة تحتاج في واقع الأمر إليكم أكثر من أي وقت سابق، وممكن تعرضون على طبيب نفسي أيضا من الأطباء الطيبين الذين لهم يعني حظ ونصيب من العلم الشرعي أيضا، فيعطي حقيقة أدوية وأيضا يصف لها شيء من الأشياء التي تنفعها بإذن الله جل وعلا. أمر آخر الرقية، الرقية ترقي نفسها بالفاتحة، بآية الكرسي، بالقواقل الثلاث، حرصيها على هذا وتحمليها يا أختي الفاضلة، ما دام أنها في يعني فترة لا شعور الآن، أو في تدخل داخلة في مرحلة صعبة، تحمليها. وفاء من السعودية تقول: يعني أنا قسيت على أمي وأبي حال حياتهما، لكنني أنا خدمتهما وكان عندي ومات عندي وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا يعني الآن أتألم. وفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك. شوف كل هذا الكلام اللي تقولين الآن ما في فائدة، يعني تجلدين ذاتك الآن، جالسة تجلدين ذاتك، ما ينفع. إذا أردت فعلا أن تكفري عن يعني واقعة حصلت أو حدث رفع صوت ولا كذا، ادعي لهم، أكثري لهم من الدعاء، حاولي أن يعني يستغرق أغلب دعائك لوالديك، تصدقي عنهم، لا تقولين ما عندي شيء. الريال، الريال ينفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخا بوجه انطلق. تصدقي عنهم باستمرار، صلي الرحم التي لا توصل إلا بهما، أعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك، هذه مهم جدا.
احرصي بارك الله فيك أنت بنفسك على كثرة الاستغفار، وصدقيني العمل اللي كنت تقومين فيه هذه حسنة كبيرة بإذن الله، يعني تغرق هذا الأمر اللي أنت اعتقدت بأنه ذنب. يعني لما تقول أنت أصلا ما رفعت الصوت، طبعا خطأ، أنا أقولك خطأ، لكن أنت تريدون يأكلون العلاج أو يأكلون الوجبة أو شيء حتى كذا، لكن خطأ مهما كان، لأنه ما يجوز للإنسان أن يرفع صوته على والديه. عموما أكثر من الدعاء لهما، الاستغفار لهما، الصدقة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عندك خالة يا أختي أم أختي وفاء؟ إذا عندك خالة بريها، لأن سلم وصى بالخالة، بارك الله فيك. وفاء تقول التسبيح باليمين واليسار، يقول قالوا لي ما يجوز. شوفي، أما قضية ما يجوز، لا، ما ينبغي أن يقال لا يجوز، لا يجوز، لكن نقول الأكمل والأفضل والأحسن باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح باليمين، والشمال كانت للمستقذرات، فأنت سبحي باليمين تعودي، لكن لو سبحت باليدين الثنتين ليس حرام، ولا يجوز لأحد أن يقول يجب عليك كذا، لا، هذا من السنة، بارك الله فيك. جميل من عمان يقول ما الفرق بين الفائدة والجائزة بالنسبة للبنوك التجارية؟ لا فرق، لا فرق، هي هي، وهذه تسمية يسمى فيها الربا بغير اسمه، الفائدة والجائزة واحد، ولذلك الجوائز التي توضع على الحسابات هي فائدة ربوية في واقع الأمر، هي فائدة ربوية. أم راشد من أبوظبي تقول ما حكم الزوج الذي يأتي زوجته الثانية بعد يعني فترة طويلة يغيب عنها، وإذا جاءها في الفراش يعني يتأبى ويرفض شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة، هذا راجع إلى الزوج وتقواه لله ومراقبته لله عز وجل. على الأزواج أن يتقوا الله، من تزوج اثنتين أو عدد عليه أن يكون على قدر هذا التعدد، وأن يعدل وأن يتقي الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، ويحرم عليه المضارة بزوجاته أو بإحدى زوجاته. وأما التعلل والتعذر هذا فالله عز وجل هو الذي يعلم خفايا الصدور ومخبئات الضمائر. إذا كان يستطيع أن يغش زوجته ما يستطيع أنه يخفي عن الله عز وجل شيء، فالسر عند الله علانية، السر الذي في قلوب الناس وفي ضمائر الناس عند الله علانية، فالله لا تخفى عليه من عباده خافية. على الناس أن يتقوا الله، ولذلك ربنا جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك العدل أساس وركيزة، ولا ينجح زواج شخص معدل إلا بالعدل، ما يمكن أن ينجح إلا بالعدل، العدل على قدر المستطاع. نحن لا نريد الأمور بالقسطاس المستقيم أو بالوزن الدقيق، لا، وإنما يكون بالذي يستطيع. وعلى الزوجة أيضا أن يعني تعين زوجها على العدل، لأن بعض الزوجات للأسف الشديد يمارسن ممارسات مغلوطة ويدفعن الزوج دفعا باتجاه عدم العدل، أو بمسألة يعني جعله ينتقم من موقف معين. هو بشر، يبقى بشر، فعلى المرأة أيضا أن تراعي ظروف زوجها، خاصة الأزواج اللي يشتغلون ويعتملون وأيضا يواجهون الحياة ومشاكل الحياة، ويرجع إلى البيت يريد الراحة في البيت، يريد استقبال زوجته أيضا بابتسامة بتريحه، لأن من النساء للأسف يجي الزوج من الشغل وهو تعبان وهلكان، وأول ما تستقبله في وجه عبوس والعياذ بالله، وتستقبله أيضا بطلبات، وتستقبله بدفتر تحقيق، وين البارح، وين كنت، وين كذا، واتصلت بمن، فعل كذا، وش قلت لها، ما قلت لها، هذا اللي حاصل للأسف، يعني محقق ما شاء الله، اللهم بارك. وغير ذلك الطلبات، هذا مسكين جاي بعد أحيانا، يعني بعض الأزواج مثل ما يقول يبيعها، يقول خلاص يعني، فبعض الأحيان قد ينتقم. لذلك على المرأة أن تتقي الله. أنا أعرف شعور المرأة ويعني وحرصها على العدل وكذا، لكن مع ذلك شجعي تكون المرأة يعني على قدر من هذا الأمر. أم رياد من الجزائر تقول بينها وبين والدتها مشكلة عجيبة، تقول أنا أخدم الوالدة خدمة طيبة وأحب أنها تأتيني، ولما تمرض أتعب نفسيا. تقول الوالدة للأسف لما ترجع إلى البيت تبدأ تغتابني وتتكلم، تقول ما قدمت لي شيء ولا استقبلتني عدل ولا 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 تحب أني آتي وشيء من هذا القبيل. أم رياد بارك الله فيك، سمعت بالابتلاءات؟ سمعت عن الابتلاء؟ هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، وهذا من أشد البلاء الذي يبتلى به الإنسان يوم أن يكون من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه. هذه الأم غلطانة، هذه الأم غلطانة، أخطأت بحق ابنتها اللي تستقبلها وتكرمها. وأنا والله سألت أم رياد سؤال متعمد، قلت لها يعني هل في قرارة نفسك، لأن أحيانا بعض الناس يجامل بالشكل والظاهر ومن داخل يكره، من داخل يكره، تقول لا هذه أمي ما يمكن، هذه لما مرضت كنت أموت وقلقت عليها وبكيت عليها، فهي يعني قلبا وقالبا باطنا وظاهرا محبة لوالدتها، لكن والدتها غير قنوعة وغير راضية، ولذلك الوالدة هذه أخطأت، وهذا من الابتلاء يا أختي الفاضلة. لو غير الوالدة يمكن لك جواب لها وكلام معها، لكن أنت مبتلى، مالك إلا الصبر، مالك إلا الصبر، وزيدي من جرعة البر، زيدي من جرعة الخدمة، زيدي من جرعة الصلة معها، فإنك تطيعين الله بها، فهي تعصي الله بك، هي الآن جالسة تعصي الله وحسابها عند الله سبحانه وتعالى، وأكيد أنت ما تتمنين أن أمك الله يعاقبها في الدنيا ولا في الآخرة، لكن حسابها عند الله لأن هذا ظلم، وأنت سامحيها بارك الله فيك، سامحيها ولا تشيلين في نفسك، وقل اللهم اغفر لي ولها، اللهم اغفر لي ولها، واعتذري لها، قولي لها أنا مقصرة لكن عندي بيت وعندي عيال وعندي كذا، سامحيني يا والدتي. فهذا ابتلاء يا أختي أم رياد، عليك أن تصبري وأن تحتسبي لك الأجر والثواب، والله جل وعلا قل فاصفح الصفح الجميل، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وربنا جل وعلا هو الذي يتولى عباده، صدقيني إذا كنت صادقة قلبا وقالبا فالله بيبارك بعمرك ويبارك بعيالك ومالك وبارك في حياتك، تجدين البركة في حياتك. والوالدة قد تعاني أزمة، قد تعاني مشكلة، قد يكون بعض النساء عندها وسواس سوء الظن، بعض الناس يسكن داخل صدره سوء الظن، يفسر الأشياء تفسير مغلوط، تفسير مغلوط دائما، يعني حتى لو أنت عملت عمل طيب وخير قلبتها عليه، قالت لا هذا ما تقصد كذا، هذا ماذا تقولين، خاصة إذا كانت والدة أو والد، ماذا تقولين، الله يسامحها. فهذا اللي وصيك به بارك الله فيك. فيصل من الشارقة يقول يعني عندنا أخوات وعندنا إرث، يقول الإرث الأخوات الدولة التي نعيش فيها تقول أعطتهم خيارين، الجانب الشرعي والجانب القانوني اللي عندهم، فيقول الأخوات راحوا للجانب القانوني فساوونا في التركة، هل ما أخذوه حلال؟ لا، فإن تحليل الحرام لا يعني كونه يصبح حلالا، وتحريم الحلال لا يعني كونه يصبح حراما، هذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية، ولذلك على أخواتكم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى كتاب الله، فالله جل وعلا هو الذي فرض الفرائض وهو الذي تولى قسمتها، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في آيات المواريث ماذا قال؟ قال فريضة من الله، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ولذلك أخي الفاضل قولوا لأخواتكم، أنتم الآن أمام خيارين، إما أن تعفوا وتصفحوا وتقولون ما أخذتموه هذا من عندنا هدية أو هبة ها لكم، هذا من عندكم بشرط أنهم يسألونكم هم، وأما إذا كنتم أنتم غير راضين وتريدون حقكم يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن ما أخذوه زيادة من إرث الوالد لا يحل لهم. أم محمد من عمان تسأل تقول من سنة تقول تكلمت معنا في البرنامج، تقول يعني أخوي توفيت زوجته وجبت أولاده عندي وأربيهم وكذا، وتقول نقلتهم حتى عندي في البيت، تقول أخوي يعاملني معاملة سيئة أو يحرض أولاده ضدي وأولاده يستغربون هذا الشيء. أم محمد يمكن سمعت من أم رياد، سمعت جوابي على أم رياد، هذا والله ابتلاء، نفس الشيء هذا ابتلاء، عليك أن تصبري وأن تحتسبي، وما دمت تقولي والله أنا أقدر أقوله مع السلامة ولكن أريد أن يعني أستثمر هؤلاء الأولاد بالتقرب إلى الله عز وجل بتربيتهم كذا، أنت على خير واصبري، وهذا من الابتلاء. وأما هذا الأخ فهذا حقيقة يعني ظالم لنفسه وظالم لأخته، عليه أن يتق الله، وواضح سبحان الله العقوبة المعجلة له أن أولاده الآن ينتقدونه، أولاده يقولون كيف تقول لعمتنا هذا الكلام، مهم قصر معنا، وهذا سيولد عندهم كراهية لأبيهم في الأيام القادمة، لازم يحذر من الآن، هؤلاء الأولاد سيورثهم عقدة الكراهية تجاهه لأنه قاعد يكذب وقاعد يتبلى ويفتري الكذب والعياذ بالله. فأصبر يا أخت الفاضل واحتسب الأجر، ما دام أنك غير متزوجة، وهؤلاء الأولاد ولله الحمد فتح الله لك باب من أبواب الخير، استثمرين ولا تلتفتي إلى كلامه، والله حسيب الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. شكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.